نبينا عصيا.
لله الأمثال العليا يضربها في كل سبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا عديل له، ولا ند له، ولا ضد له، ولا مساوي له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على البشير النذير سيدنا وسيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة العظمى بإذن رب العالمين يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما، واجعلنا من الفائزين فوزا كبيرا، واجعلنا من الفائزين فوزا مبينا. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فأعنه على كل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل سلاحه في نحره، واجعل تدبيره تدميره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الأمثال والإخاء، الأمثال والإخاء، هذا هو عنوان لقائنا عبر شاشتنا المباركة قناة الرحمة الفضائية المصرية، وهذه الحلقة 28 من حلقات برنامج الأمثال في القرآن والسنة. ولماذا اخترت هذا الموضوع؟ لأنني ودعت أخي الأكبر بدير محمد أحمد عبد الرحمن في الاثنين الماضي، وأخاك ومن ليس له أخ كساع إلى الهيجة بغير سلاحي. وشكر الله تعالى لكل من واساني في مصابي، سواء بالحضور في مدينة طلخة في جامع مسعود للصلاة على الجنازة من أساتذتي وشيوخي وأبنائي العلماء والدعاة، ومن اتصل بي مواسيا، وشكر الله لأشقائنا في القنوات الفضائية الشقيقة الذين واسوني. وأسأل الله تعالى لأخي الكبير بدير أن يرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلحقه بأبي وأخي محمد وأمواتنا وأموات المسلمين، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرة من حفر النار. أحبتي في الله، الإخاء موضوع ضخم وموضوع دسم وموضوع يحتاج إلى عدة حلقات. والحقيقة كما تلاحظون جميعا أن كل موضوع عرضته بفضل الله يحتاج إلى سلسلة، لكن هي فواتح شهية لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي في الأمة الحبيبة على وجه الأرض. هذه عناوين، رؤوس مواضيع، لكن عليكم أن ترجعوا إلى المصادر وإلى كتب التفسير وتفسير الحديث الشريف وإلى الكتب في هذه الموضوعات. ألف كثير من العلماء في حقوق الأخوة وفي الإخاء، وهناك موسوعة نظرة النعيم من الموسوعات الراقية العالية التي بذل فيها العلماء جهدا كبيرا في جمع الآيات والأحاديث والآثار الصحيحة في الموضوع. قلنا أن المثل أصل المثول الانتصاب، والممثل المصور على مثال غيره، ومنه حديث من أحب أن يمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار، أي من أحب أن يقف له الناس فليتبوأ مقعده من النار. وتمثل كذا أي تصور، كما في قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. والمثل كما قلنا في مقدمات كل الحلقات تقريبا، تذكيرا فقط، عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره، وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وما يعقلها أي الأمثال إلا العالمون. وقد يأتي المثل بمعنى الوصف، مثل الجنة التي وعد المتقون. المشابهة لغيره في معنى من المعاني، أي معنى كان، وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة. الشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط، والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط، والند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط، والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط. ولذلك لما أراد تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال ليس كمثله شيء، والكاف هنا كما قال علماء اللغة تعمل عملها، ما فيش في القرآن حاجة اسمها حرف زائد، هذا كلام لا يليق بكلام صاحب الفضل وصاحب القرآن جل وعلا، الذي كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يعجزه أن يضع حرف أو يحذف حرفا أو ينسخ آية جل وعلا. ولذلك الكاف هنا لها فعل عظيم، وأما الجمع بين الكاف والمثل لتأكيد المعنى تنبيها على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف، فنفى بليس، ليس كمثله شيء، نفى بليس الأمرين معا. وقيل المثل ها هنا هو بمعنى الصفة، ومعناه ليس كصفته صفة، تنبيها على أنه وإن وصف بكثير مما يوصف به البشر فليس تلك الصفات له على حسب ما يستعمل للبشر. وقوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلى، أي لهم الصفات الذميمة وله وحده الصفات العلى. وقد منع الله تعالى عن ضرب الأمثال بقوله فلا تضربوا لله الأمثال، ثم نبه أنه قد يضرب لنفسه المثل، ولا يجوز لنا أن نضرب لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب لنفسه مثلا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وفي هذا تنبيه أنه لا يجوز أن نصفه جل وعلا بصفة مما نصف به أنفسنا أو الخلق. الإخاء أيها الإخوة لغة الأخ من النسب معروف، وهو من جمعك وإياه صلب أو بطن، وقد يكون الصديق والصاحب، وجمع الأخ إخوة وإخوان. قال أبو حاتم قال أهل البصرة أجمعون الإخوة في النسب والإخوان في الصداقة. تقول قال رجل من إخواني وأصدقائي، فإذا كان أخاه في النسب قال إخوتي، قال وهذا غلط، يقال للأصدقاء وغير الأصدقاء إخوة وإخوان. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، والآية عمدة في موضوع اليوم وهي الآية 10 من سورة الحجرات، إنما المؤمنون إخوة. ولم يعني النسب، وقال أو بيوت إخوانكم في سورة النور، وهذا في النسب، وقال فإخوانكم في الدين ومواليكم في سورة الأحزاب. والأخت أنثى الأخ صيغة على غير بناء المذكر، والتاء بدل من الواو، وليست التاء فيها بعلامة تأنيث، والجمع أخوات. وقال بعض النحويين سمي الأخ أخا لأن قصده قصد أخيه، وأصله من وخى أي قصد، فقلبت الواو همزة. ولا أسترسل كثيرا في المسائل النحوية، فليس هذا مجاله. أما الأخوة في الاصطلاح، الإخاء اصطلاحا قيل هو مشاركة شخص لآخر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع، ويستعار لكل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة أو في غير ذلك من المناسبات. قال ابن حجر العسقلاني المصري في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، يعني في التوادد وشمول الدعوة. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي، لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر، وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة لأن زيدا مولاه. الإخاء في القرآن الكريم ورد على 5 أوجه، نقولهم بسرعة. أحدها الأخ من الأب والأم أو من أحدهما، ومنه قوله تعالى في سورة النساء فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الآية 11 في سورة النساء، وفي المائدة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله في سورة المائدة. المعنى الثاني من القبيلة، ومنه قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا في سورة الأعراف، وإلى ثمود أخاهم صالحا في الأعراف، وإلى مدين أخاهم شعيبا في هود. المعنى الثالث في الدين والمتابعة، وده مهم جدا. ومنه قوله تعالى في آل عمران فأصبحتم بنعمته إخوانا، الآية 103، وفي الحجرات في الآية 10 إنما المؤمنون إخوة. المعنى الرابع في المودة والمحبة، ومنه قوله تعالى في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ده فين؟ ده في الجنة إن شاء الله. أسأل الله أن يسكننا الفردوس الأعلى، قولوا آمين لعلها ساعة إجابة. الخامس والأخير الصاحب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا، قوله تعالى في سورة صاد إن هذا أخي له 99 نعجة في الآية 23 في سورة صاد. وأيا كانت المعاني فإن من طبيعة الإنسان أن يكون آلفا مألوفا، ذلك أنه يستعين من خلال الألفة على إداء الرسالة، على أداء الرسالة المنوطة به في الدنيا لتحقيق أهداف الاستخلاف. وطبعا شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان بالأمس أفاض في آيات البقرة إني جاعل في الأرض خليفة زاده الله توفيقا وشفاه وأتم شفاءه على خير، قولوا آمين لعلها ساعة إجابة. شبيه بهذا الموضوع وقريب منه الإخاء والاجتماع والاعتصام والاستعانة والإغاثة والألفة والإيثار والإخلاص وتفريج الكروبات والتعاون على البر والتقوى والتعارف والتناصر وصلة الأرحام والمواساة والمعاتبة وحسن العشرة وحسن المعاملة وحسن الخلق وحسن الظن. أيضا ضده الإساءة والإعراض والتخاذل والبغض والتنازع والقسوة والهجر والتعاون على الإثم والعدوان وقطيعة الرحم وسوء المعاملة وسوء الخلق وسوء الظن. كما قلت وأكرر، الموضوع فواتح شهية، يعني لا تكفي ساعة أبدا لعرض موضوع ضخم كهذا من موضوعات الإسلام. القرآن في الأمثال يقول الله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمن أهداف الأمثال التفكر والتذكر. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. وحذرنا الله تعالى في سورة إبراهيم من السير سير الظالمين وسكناهم وعدم الاعتبار بهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تخيل واحد لابس جوع لابس خوف والعياذ بالله. وقال الله تعالى لحبيبه في سورة الكهف ليقرب لهم المعاني ليجعل لهم المظنون ملموس ومحسوس والغائب كأنه مشاهد. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قال القرطبي: كان أخوان وورثا 8000 دينار فكان لكل منهما 4000. فأنفق الكافر ماله على أمور الدنيا من زواج بحسناء وقصر مشيد وحديقتين وخدم وحشم. وأنفق الأخ المؤمن كل ما عنده لله. فلما تعرض لأخيه أخذ يغيظه ويقول: انظر إلى هذا النخيل إنه مزروع بطريقة هندسية وهذا العنب مع النخيل يشكلان قيمة غذائية واقتصادية. أنت أردت أن تكون موحدا روح خل ربنا ينفعك. الله أكبر. ودخل جنته وهو ظالم. اللهم انتقم من كل ظالم. قولوا آمين لعلها ساعة إجابة. اللهم ارم الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم أنكر القيامة وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت يسأل سؤال الشاك المرتاب ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سيبك أنت غني الدنيا غني الآخرة. هو لو ربنا مش راضي عليك كان اداني اللي فيه. لا اسمع أخوي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا الاثنين خطأ. لا الغنى دليل الرضا ولا الفقر دليل السخط. قد تبتلى بالغنى وقد تبتلى بالفقر وقد تبتلى بالملك كسليمان عليه السلام قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. والحقيقة يعني المشايخ أفاضوا والشيخ مقدام الحضري والشيخ مجدي عرفات مع شيخنا الحبيب الشيخ حسان في حكمة الابتلاء. وأذكر عبارة رقيقة رقراقة لأستاذ الأساتذة الدكتور محمود محمد عمارة الأستاذ بجامعة الأزهر يقول في بلاء أسرار. اسمع كلام العلماء النفيس ده. في البلاء أسرار. ففي قصة أصحاب الغار قدر الله تعالى قدر العزيز الغفار أن تكون الصخرة أكبر من الفتحة فلو أنها أصغر لدخلت ودقت أعناق الثلاثة. لكن اللطيف قبل أن يبتلي لطف فوقفت الصخرة هكذا في البلاء أسرار، قدر أن يكون من بينهم عالم دلهم على أقصر الطرق إلى الله، إنه لا ينجيكم إلا أن تسألوا الله بعمل خالص. ثم قال لحبيبه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال انتبه والبنون زينة، نعم والله زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تدبر لفظ الظلم 3 مرات في القصة. العاقل المكلف لم يشكر النعم، لم يشكر المنعم على النعم وتباهى بالنعم على أخيه فقال عنه ربه ودخل جنته وهو ظالم. الشجر أمر أن يثمر فأثمر، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، وفي آخر القصة ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك في آخر مثل مضروب في الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أستاذنا وعلمنا الجليل وحبيبنا كلنا حبيب الدعاء الشيخ ابن القيم صاحب الكلام القيم يقول في سورة الحجرات في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول ابن القيم وهذا من أحسن القياس التمثيلي فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه. وأنا امبارح كتبت ساعة كاملة وراء أستاذنا الدكتور أبو الفتوح عقل بالأمس تكلم عن الغيبة والنميمة زاده الله فتوحا ونفع به عقول المسلمين قولوا آمين. أفاض في كبيرة الغيبة والنميمة. اللهم خلصنا منها وخلص مجتمعات الإسلام من هذه الآفة الخطيرة. لما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه، في حالة غيبة روحه عنه بالموت. لما كان المغتاب عاجزا عن دفعه بنفسه بكونه غائبا كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. تخيل المنظر البشع ده، إنك حاطط أخوك قدامك وبتقطع فيه بالشوكة والسكينة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكننا لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نتدبر، وإذا تدبرنا لا نعمل. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لما كان مقتضى الأخوة والتراحم والتواصل والتناصر فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والطعن والعيب، كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه. والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب، أي الدفاع عنه. ولما كان المغتاب يتفكه بيستظرف فلان صفته فلان نعته، يا أخي قبل ما تقول أنت بتعمل أربع صوابع بتشير لصدرك، أنت اتهم نفسك مرة واثنين وثلاثة وأربعة وبعدين يبقى دور على غيرك. والله لو انشغلنا بعيوبنا لشغلتنا عن عيوب غيرنا. تأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فيه للمحسوس. واحنا قلنا ده أحد أغراض الأمثال الرئيسة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
يقول الله تعالى في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إلا مين؟ إلا المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. أما في السنة المطهرة التي تشرح لنا القرآن الكريم، يقول حبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول أستاذنا الشيخ مصطفى بن العدوي في تفسير سورة الحجرات وعلى طريقة السؤال والجواب بطريقة طيبة أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع به المسلمين، يقول في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، أي المسلمون كالجسد الواحد، فمن لمز أخاه، انتبه لكلام الشيخ مصطفى العدوي، لمز نفسه، من لمز أخاه لمز نفسه. وأتى بحديث المؤمنون كرجل واحد، حديث في صحيح مسلم، المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي صحيح مسلم لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل أباه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، يعني لا تأتي لوالديك باللعنة بسب غيرك. وحديث في غاية الوضوح والجلاء، يبصر أحدكم القذاخ، يعني الأشياء الخفيفة دي في عين أخيه، ويدع الجذع في عينه. ده انت في عينك نص عرق يا راجل، يا راجل اتق الله في نفسك يا راجل، ما تبقاش براق شداق حداق، ولما تخش مكان ما تدورش على السلبيات اللي فيه، دور على الإيجابيات واجذب إخوانك من جوانب الطاعة التي عندهم. لا تكن كما قال الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله كالغراب لا ينزل إلا على الجيف، لكن كن كالنحلة. اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مربحا يا أم خالد،
الله يخليك، ربنا يبارك في حضرتك،
الله يرضى عليك،
ورحم الله أخاك وأسكنه فسيح جناته وعذرا لأني لم أعرف إلا اليوم،
الله يرضى عليك
ورحمه وغفر له ولنا وجميع المسلمين.
آمين يا رب،
وربنا يبارك فيك وطول عمرك،
الله يبارك
وطول في عمر الشيخ محمد حسان وجميع علماء قناة الرحمة.
آمين
وعلماء الدين جميعا يا رب.
آمين يا أم خالد،
والسلام عليكم.
شكر الله لك يا أم خالد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ورحم الله أمواتنا وأموات المسلمين، وبارك الله في أعمارنا وأعمار المسلمين. يبصر أحدكم القذاه في عين أخيه ويدع الجذع في عينه، أشار بإصبع الاتهام صلى الله عليه وسلم. الدكتور الفتوح عقل جزاه الله خيرا أفاض بالأمس كما قلت في موضوع الغيبة، والحقيقة أنا يعني عاوز أبعث رسالة قشيبة قصيرة من خلال البرنامج ومن خلال القناة، يعني أنا عاوز أقول لبعض المتخصصين في العكننة، الجماعة اللي معجونين بمية عكننة دول، ربنا يشفيكم ويهديكم يا رب، يعني لما تكون عندك سلبية من سلبيات الدعوة، أيهما أفضل عند الله وللناس ولك، ودني ولا التشهير؟ يعني لو أنك أتيت في أذني وقلت يا شيخ أحمد أنت أخونا الكبير، وأنت راجل قديم في الدعوة، وأنت راجل ما صحش تقول حديث ضعيف، أنت ذكرت الحديث الفلاني، والله أشيلك على رأسي وأقولها على الهوى، أقول أنا أخطأت ومش عيب وقلت كذا، إنما شغلتك تعكر دم الدعاء. ابني محمود الفقي من أبنائنا الدعاء في سلكة، من شبابنا المبارك، داعية في معانا في الجدول، ومن خريج الأزهر، أحد السفهاء بنفس الاسم، عامل كلمة سخيفة كلها سب في أحد الدعاء الكبار، وابني محمود اتصل بي امبارح خايف لا ينسب الكلام ده له. قلت له لا يا ابني، أنت معروف بأدبك وخلقك ودعوتك، لكن الكلام الخطير اللي مكتوب على النت ده في حق أحد العلماء باسم محمود الفقي هو محمود آخر، والولد من براءته وأدبه يعني حريص أني أزب عنه وأني أنفي عنه أنه قال هذا الكلام. والله العظيم يا إخوة، أقسم بالله غير حانث، وأنا لا أكذب، وكل من عاشرني يعرف أنني لا أحب الكذب. في مدينة ميت عساس غربية كان عندي محاضرة في مسجد التوحيد، وبعد الدرس أرسلوا إلي مصلى النساء قالوا في أخت عاوزة تسألك سؤال. حاضر، رحت دخلت على الأخت وجدتها شابة معوقة راكبة على أعزكم الله على كرسي متحرك.
قالت أمانة توصلها للشيخ محمد حسان. تفضلي يا أختي. قالت بلغ الشيخ محمد حسان إني شايفاه في المنام في الكعبة مع الملوك والرؤساء. أنا اعتبرتها بشارة فجزاك الله خير وحبلغ الشيخ. وفاجأ بعد أسبوع بأن الشيخ حسان دعي لحضور غسيل الكعبة في مكة مع الملوك والرؤساء. طب قول لي انت بقى، فصر لي انت بقى، امرأة معوقة وأول مرة في حياتي أنزل ميت عساس وإلى الآن ما أعرفش اسمها إيه ولا قابلتها تاني، وبعدين أفاجأ بأن الشيخ جاي بعد غسيل الكعبة مع أخونا الحبيب محمود حسان مدير عام القناة. قلت له الله يا شيخ محمد، ده أنت سبحان الملك، أنت كنت في غسيل الكعبة؟ كنت في الكعبة. ده امرأة من عوام الناس رأتك في المنام بتاع ربنا في الكعبة مع الملوك والرؤساء. نقول إيه بقى؟ نقول مدد يا رب، والجماعة اللي دمهم بتعكر من الحاجات دي ربنا يهديكم. مش هنقول ربنا يعكر دمكم زي ما عكرتوا دمنا، لا، ربنا يروق دمكم ويهديكم ويشفيكم ويشفينا معاكم. أرجو أن الرسالة تكون وصلت. من سعادة المرء أن يشغل نفسه بعيوب نفسه لا بعيوب غيره. المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبه ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. تاني البيتين دول يا مولانا اللي عايزين يتكتبوا كده زي الأمثال اللي قدامك دي كده، عاوزين يتكتبوا كده بالخط الثلث. المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبه ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما راح المدينة أول قرار كان إيه يا شباب؟ إنشاء المسجد، لأن في مؤسستين، يا سلام على كلام الشيخ صفوت نور الدين والشيخ صفوت الشاطفي، يا رب ارحمهم رحمة واسعة كما علمونا، مؤسسة الأسرة المدرسة الفطرية ومؤسسة المسجد المدرسة العلمية الشرعية. الحبيب النبي أقام المسجد، والمسجد له أهداف. شيخنا الشيخ مقدام كان عنده برنامج اسمه رسالة المسجد، وعملنا 4 حلقات عن الشيخ كشك ومسجد كشك، وإزاي كان مسجد كشك رحمة الله عليه بيقوم بدور الوزارات كلها والمؤسسات كلها من إطعام فقير وعلاج مرضى مجانا وأطباء إلى آخره. وبعدين الحبيب النبي صلى الله عليه آخى بين المهاجرين ومين؟ والأنصار. قيل إنهم كانوا 45 مهاجر و45 أنصاري، والسهيلي في الروض الأنف، وعلى فكرة الكتاب السهيلي ده أخذ فيه أستاذنا الكبير دكتور علي لقم، أستاذ بجامعة الأزهر بالمنصورة، الدكتوراه في المسائل النحوية والصرفية في كتاب الروض الأنف للسهيلي. الإمام السهيلي رحمه الله بيقول إن هم كانوا 150 و150، ماشي، سواء كانوا 45 هنا و45 150 150. آخى الحبيب بينهم ليذهب الوحشة من بينهم ويؤنسهم بعد مفارقة الآخر. وعلى إثر نصر بدر بعد الغنائم بقى وبعد الغنى، يوم ربنا ينزل سبحانه وتعالى قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والحقيقة المثل ده الحديث ده اللي عند البخاري ومسلم كل ما بقرأه والله لا أملك عيناي من البكاء. مسائل بتحرك فيه حاجات بتمس شغاف قلبي، نعم والله، وأكيد هتمس شغاف قلوبكم الآن. يعني لما الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام اتصال من الأخت سهام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
تفضل يا ماما.
شيخ أنا يعني هقول لك الموضوع باختصار عشان تفهم إن شاء الله.
تفضل يا ماما.
يعني أنا عندي بحب أحقق عبوديتي لله.
نعم.
وبحب أتفرغ لله.
نعم.
وفي نفس الوقت بتمنى إنه ربنا يرزقني بالأولاد. بقول أنا أول ما أصحى الصبح ما بين يعني الصلاة وما بين الذكر وما بين قراءة القرآن وأنا بحب الشيء هذا مش لاقي وقت أكمل بقية الطاعات، فما بالك لو جبت عيالي يشغلوني. يعني حقيقة بيني وبين نفسي سؤال فين، صرت مش قادرة يعني أدعي ربنا من قلبي إنه ربي يرزقني. وهل أنا يعني أصلا لما نويت إنه بيني وبين نفسي قلت يعني لو مع يعني خلاص أنا مش عايزة مثلا عيال، بس بعدين
متزوجة بقالك قد إيه يا سام؟
بحب.
بقالك كم سنة متزوجة؟
3 سنين
بس. أبشري
والله يا شيخ. هو يعني
الرسالة وصلت يا سهام،
المشاكل الطبية يعني
الرسالة وصلت يعني يا سهام، وعليك بسهام الليل ولا تخافي من الأولاد. أنا يعني مش هذيع سر، أنا قلت حفيدي أحمد وعبد الرحمن امبارح، يمكن لو تلاحظ الورقة دي عليها شاي ونشفت. يعني حفيدي عندهم 2 سنين تقريبا، خدت أحمد على رجل اليمين وعبد الرحمن على رجل الشمال، راح موقعين لكوباية الشاي على الورق تدي اللي خدناها من العيال. أنا عايز أقول لك اطلبي من الله أن تكوني في رضاه. الأولاد نعمة، لكن أحيانا المنع بيكون عطاء، وعندنا في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وإيه وكفرا. فأنت قولي: اللهم إن كانت الأولاد ستسعدني وتعينني على طاعتك فارزقني بهم، وإن كانوا سيكونون سببا في دخول النار فلا أريدهم وأريد رضاك. هكذا يكون الأدب مع الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أنه يشرح صدرك ويرزقك الخلفة الصالحة. الحبيب النبي قال ضيف عليه الصلاة والسلام وليس عنده في أبياته طعام، قال: ألا رجل يضيف هذه الليلة رحمه الله؟ سيدنا أبو طلحة الأنصاري قاعد، فرصة أنا يا رسول الله. أبو طلحة رجع ما يعرفش إيه اللي ببيته، وسعدت المدام، احنا بنسميها المدام دلوقتي يعني الفلاحين حتى عاد بقول المدام، يا أخي اسمها الزوجة، اسمها الأهل، اسمها ربة الدار، اسمها أم العيال، بطلوا تقليد أعمى. قال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله لا تدخري عنه، ما تعنيش حاجة. قالت: ما عندي إلا طعام الصبيان. أنا عايزك تتخيل المنظر ده، أم عندها أطفال جوعة ما فيش غير أكل العيال. فقال لها: نوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت، ثم في الصباح في صلاة الغداء قال الحبيب: لقد عجب الله الليلة من فلان وفلان، أي أبو طلحة وزوجته، وأنزل فيهما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في أنا رسول الله، الله أنزل قرآن من أجل وجبة الطعام؟ نعم، لأنها خرجت من قلوبهم قبل أن تخرج من أياديهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وخلي بالك ما قالوش للفقير إنما نطعمكم لوجه الله، لا، لم يحرجوه، قالوها في قلوبهم واطلع علام الغيوب على القلوب، فكانت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة من أجل وجبة طعام. نعم، إنه الإخلاص، والإخلاص يحرك الصخور، والمخلص دعاؤه مستجاب. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما؟
كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. الله، مثل المؤمنين، مش قلت لكم نتدبر تاني وتالت ورابع، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا سلام لما نشعر ان احنا كتلة واحدة، يا سلام لما نحب بعض، يا سلام لما نواجه الاخطار من خندق واحد، يا سلام لما الزوجة تكون مع الزوج ضد المشكلة، مش يبقى الزوج راجع من مشاكل وفي قلبه هموم واحزان، ثم يجد زوجة تعانده او تشاكسه فتكون الدنيا كلها ضده، لكن اذا كانت معه في خندق او اخوانه معه في خندق، يعني انا والله خفف عني كثيرا وجود اخواني من جميع المحافظات في مدينة طلقة في جامع مسعود في العزاء، والله فعلا المواساة تخفف والتآزر يجلب السكينة، وتشعر انك بين اخوانك واحبابك يكادون يحملونك من على الارض حملة، شعور بالمساواة في الانسانية ونزع الحقد من القلوب، طرق كلها موصلة إلى محبة الله وإلى رضا الله وإلى جنة الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. احذروا أصدقاء السوء يا شباب، المثل المعامي عندنا بيقول الصاحب ساحب، قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. ولذلك احذر صديق السوء واحذر القدوات السيئة لأنها تجلب سخط الله تعالى. الإنسان والشباب بالذات ينتبهوا لي، والفتيات، نعم الشباب والفتيات، الإنسان سريع التأثر بصاحبه، يحاول أن يسير على منهاجه وأن يتابعه في سلوكه وعاداته، وبطول العشرة يصبح كل منهما شبه الآخر. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب. قل لي من تجالس أقول لك من أنت. الموضوع الإخاء ده حيخلينا في يوم من الأيام لو استوعبناه وطبقناه كتطبيق عملي في حياتنا حنلاقي نفسنا في دولة المدينة الفاضلة، علما وقوة ودستورا بالشريعة، وحاكما مؤمنا بهذا الدستور مطبقا له على شعبه ليدخل به الجنة، وشعب مؤمن بهذا الإخاء يحقق الإخاء فتأتي القوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، فتحة أبو بكر بس اللي تفضل مفتوحة علي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بحب أحب أسمائه إليه. من فوائد الإخاء يا إخوة قبل أن يسرقنا الوقت، أخوة النسب والقرابة، وقد راعاها الإسلام وجعلها ركيزة أساسية لصلة الرحم. وأنا لي حلقة كاملة عن صلة الرحم لمن أراد أن يرجع إلى موقع القناة ويأخذ الدروس الجميلة من هذه الشعيرة الإسلامية. الأخوة والمؤاخاة في الله، حيث جعل الإسلام هذا النوع من الأخوة فوق كل أخوة. الله، إنما المؤمنون إخوة ورب أخ لك لم تلده أمك.
وقد جعل الإسلام التآخي في الله مسؤولية يتقلدها كل مسلم ويحافظ عليها بأمر الله تعالى. الأخوة في الإنسانية بحكم أن الإنسان مهما اختلفت عقيدته هو أخ للإنسان، عليه أن يتوجه إليه بالدعوة لهدايته وتزكيته، وهذا من أهم خصائص المنهج القرآني. وأنا هكتفي بالإشارة ده للي بيشعلوا الفتنة في أمريكا على أن النصارى في مصر وبعض وعين في بعض والمسلمين، وأن النصارى مضطهدين. لا يا حبيبي، كان معايا في الجيش جرجس، ومعايا في الوظيفة اسطفانوس، ومعانا كيرولوس نبيلة كيرولوس في العمل، وكلنا نسيج واحد في المجتمع، وما اشتكينا لكمش، ومش مستنين امريكا تيجي تحل مشاكلنا. والله العظيم لو في انصاف عند الامريكان لاخذونا لنحل لهم مشاكله. والله لو ان المسؤولين في امريكا واوروبا استجابوا لدعاة الرحمة الذين هم رحمة للعالمين، والله العظيم بكلام رب العالمين، لاعتبروا بما جرى في هايتي، ولاعتبروا بما جرى من زلازل وأعاصير في الكون، ولعلموا أن القرآن أخبرنا عن الفتن قديما وحديثا ومستقبلا. هذا ببعض ذنوبنا ظهر الفساد في البر والبحر. لو أن القرآن أنزل من جديد ما زاد على ذلك شيء. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. هناك إنسانية، هناك إنسان ولو على غير ملتك وعقيدتك يعيش معك، له حقوق، وما دام لا يحاربك في الدين أقصد إليه وأكرمه وأريه أخلاق الإسلام يدخل الإسلام بسلام. هناك مفسدات للأخوة برضو ناخدها بسرعة. الطمع في الدنيا أو فيما عند الناس، التفريط في الطاعات والوقوع في المخالفات، عدم التزام أدب الحديث، برود العاطفة، النجوى، التناجي بين سنين والتالت قاعد، الكبر والفظاظة. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. النصح في الملأ مفسد للأخوة، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إن لم تطع. وأختم بأبيات جميلة في نونية القحطاني: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما وقاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع جوائحي من دون قصد فلانة وفلان، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني. أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان،
ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. رحمك الله يا قحطاني، أسأل الله رب العرش العظيم، ولعلها ساعة إجابة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الوقت مبارك النهاردة، أخونا الأخ طارق المخرج بيقول لي لسه دقيقتين يعني ناخدهم في الفوائد، حقيقة الفوائد عظيمة جدا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. الأخوة تحقيق التماسك والترابط في المجتمع الإسلامي، حيث تربط الأخوة بين الأفراد وتشد من أواصر الصلة والمحبة والتعاون على البر والتقوى. بتحمي المجتمع الإسلامي من أشكال الانحراف ومن أمراض الضعف الحضاري، بحيث يستمر هذا المجتمع في قوته وعطائه. حماية الفرد المسلم من نقاط ضعفه، يا سلام، أما أكون ضعيف مش قادر أقوم للصلاة، هبص ألاقي أخ قوم يا شيخ قوم، ده كل خطوة بحسنة وتحط عنك خطيئة، ياخد بإيدك، يشد أزرك، يعينك على الطاعة، إذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت فوقك. اللهم إنا نسألك، ولعلها ساعة إجابة، أن تنفع بموضوع الإخاء. اللهم اجعلنا إخوة متحابين مترابطين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل سلاحه في نحره. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم. يا رب سلط الزلازل والبراكين على الكافرين والظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم راحمين مرحومين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. شكر الله لكم، وإلى الملتقى الخميس القادم قبل هذا الموعد بساعة مع الحلقة 29 من سلسلتنا المباركة الأمثال. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله بالتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العربي جميل قول أدبي وأصيل،
المثل العربي جميل قول أدبي وأصيل،
لله الأمثال العليا يضربها في كل سبيل،
يضربها في كل سبيل،
كي يظهر حكم القرآن فالمثل بيان ودليل.
أمثال العربية أدب أرقاها.